الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن من تفسير القول المؤصل وهو الرابع من تفسير سورة البقرة، قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. في هذه الآية ضرب الله الأمثال، في هذه الآية ضرب الأمثال، والله عز وجل يضرب الأمثال فيستفيدها المؤمنون، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا من أجل إقامة دينه وشرعه وإظهار الأدلة على توحيده، فقد ضرب مثلا بالذباب ومثلا بالعنكبوت ومثلا بالبعوضة، وكل ذلك ليدلل أنه الإله الحق الذي لا شريك له، ولا معين ولا ظهير ولا نصير، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. ما بعوض صغار البقر فما فوقها ما دونها، ويمكن أن يراد ما زاد عليها. فإذا جاءت هذه الأمثال استبشر بها المؤمنون وفرحوا لعلمهم أنها الحق من ربهم. وأما الذين كفروا وأهل النفاق فإنها لا تزيدهم إلا بعدا وإعراضا وكفرا ونفاقا والعياذ بالله اعتراضهم، فيكون قولهم: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فكان الجواب أن الله عز وجل إذ يضرب هذه الأمثال يضل به كثيرا ممن أعرض عن الاستفادة والانقياد والتفكر والتدبر، ويهدي به كثيرا ممن قبلها وتفكر في المراد منها وعمل بها، وما يضل يخذل به إلا الفاسقين من الكافرين والمنافقين. وفي الآية إثبات صفة الحياة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والفاسقون هم الذين ينقضون يخلفون عهد الله الذي أخذه عليهم لعبادته من بعد ميثاقه، وقد اختلف في العهد، فقيل هو الدين وهذا هو الصحيح، ويدخل فيه العقود والعهود التي التزموا بها على أنفسهم ثم نقضوها، وقيل العقد الوعد، هو شامل لكل ما تقدم. ينقضون عهد الله فيما بينهم وبين الله، وينقضون عهد الله فيما بينهم وبين الناس، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام والجيران والصلة فيما بين العبد وبين الله عز وجل. فكل ما أمر الله به أن يؤتى مما يجب وصله، وكل ما نهى الله عز وجل عن إتيانه هو من المقطوع. ويفسدون في الأرض، هذا من الإجمال بعد التفصيل، لأن الإفساد في الأرض أعم، فيدخل فيه الشرك والزنا وشرب الخمر وقطع الأرحام والإساءة إلى الجيران، ويدخل فيه الغيبة والنميمة والكذب والمكر والتلبيس، كله من الإفساد في العقائد والمعايش. قال الشوكاني رحمه الله فتح القدير بالجملة: فكل ما خالف الصلاح شرعا أو عقلا فهو فساد. أولئك الذين تقدم وصفهم هم الخاسرون الناقص حظوظهم في الدنيا والآخرة. ثم قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله، كيف يقع منكم الكفر وقد دلت الأدلة على وحدانية الله عز وجل وإفراده بما يجب له، وحالكم أنكم كنتم أمواتا في حيز العدم فأحياكم، خلقكم وأخرجكم من بطون أمهاتكم، ثم يميتكم عند انقضاء أجالكم وهي الموت الثانية، ثم يحييكم يوم القيامة وهي الحياة الأخروية التي ليس بعدها فناء. والناس فيها ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم إليه ترجعون حين تخرجون من قبوركم، والناس محشورون إلى ربهم حفاة عراة غرلا، كما قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ثم قال ممتنا على عباده: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من الملبوسات والمطعومات والمشروبات والمسكونات وغير ذلك. وهذا بيان لنعمة الله عز وجل الواسعة والقدرة البالغة، أنه خلق كل ما في الأرض للإنسان، ويقول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وبهذه الآية استدل الشافعي رحمه الله في جمهور العلماء على أن الأصل فيما أوجده الله وسخره لهذا الإنسان الإباحة إلا ما جاء الدليل بمنعه. وخالف أبو حنيفة رحمه الله وذهب إلى أن الأصل المنع إلا ما جاء الدليل بإباحته. وهذا القول مردود عليه، يخالفه الكتاب والسنة ويخالفه الواقع، فإن الخمر كانت تشرب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما فيها من المفاسد حتى نزل أمر الله عز وجل بتحريمها. هذا في باب المباحات. أما في باب العبادات فالأمر متوقف على الدليل، فالعادات الأمر فيها على ما تعوده الناس ما لم يخالف الشرع، والعبادات لابد أن يأتي النص من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على أن هذه عبادة. ثم استوى إلى السماء، والاستواء من معانيه العلو والارتفاع والصعود، وزاد بعضهم الاستقرار هذا إذا عدي بعلى، إلا أن ابن كثير رحمه الله ذهب في هذه الآية إلى أن الاستواء بمعنى القصد، وذهب جمع من أهل العلم إلى الجمع وقالوا قصد إلى خلق السماء من العلو. وقد نقل ابن القيم الإجماع على أن استوى إذا عديت بإلى أنها دالة على العلو، وصفة الاستواء ثابتة لله عز وجل وهي صفة فعل، ويثبت منها صفة العلو، والله عز وجل على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسواهن خلقهن سبع سماوات طباقا، كما قال عز وجل الذي خلق سبع سماوات طباقا متطابقات، كل سماء لها سمك وأبواب، وفيها من الملائكة المسبحين والصافين وغير ذلك. قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن وهو بكل شيء عليم، كما قال لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وفي هذا من الوعد والوعيد ما الله به عليم، فلا يعزب عنه شيء، فكل من ألفاظ العموم سواء في ذلك الجزئيات أو الكليات. بينما المبتدع من غلاة القدرية زعموا أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فلما كفرهم العلماء بهذا القول زعموا أنه يعلم الكليات للجزئيات، ورد عليهم العلماء أن الكليات لا تكون إلا في الذهن، وأما ما كان موجودا في العالم العلوي أو السفلي فهو جزئي. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. قوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تكلمت على هذه الآيات في مؤلف مستقل بعنوان قصة آدم عليه السلام وما فيها من العقائد والآداب والأحكام، وهي قصة عظيمة قصها الله عز وجل في مواطن من كتابه في سورة البقرة والأعراف والكهف والإسراء والحجر وصاد. اذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة، مخاطبا لهم في شأن آدم عليه السلام، وفي إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بالله عز وجل، وأنه يتكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء، وسيأتي بيان ذلك في مواطن إن شاء الله. والملائكة جمع ملك من الإرسال، وهم خلق من نور كما في حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم، وهي مخلوقات عظيمة طويلة الآجال. إني جاعل خالق في الأرض خليفة يعمل بالشريعة ويخلب بعضهم بعضا. وأما قول البغوي أي بدلا منكم ورافعكم إليه، فكرهوا ذلك لأنهم كانوا أهون الملائكة عبادة، هذا تفسير غير صواب، كما علم من حال الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قالوا الملائكة أتجعل فيها في الأرض من يفسد فيها بالشرك وغيره كما فعل من قبلهم من الجن كما ذكر بعض أهل التفسير، ويسفك الدماء بالقتل بغير وجه حق، ونحن نسبح ننزهك ونذكرك، فالتسبيح التنزيه بحمدك أي حامدين لك، ونقدس لك التقديس التطهير، والمعنى نطهرك مما لا يليق بك، وقد يراد به الصلاة وقد يراد به الذكر والقدوس المنزه. قال إني أعلم ما لا تعلمون من الحكم والمصالح، لأن من علم ما لا يعلم المخاطب كان حقيقا فأن يسلم ما يصدر عنه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة من حديث الشفاعة، حديث موسى عليه السلام ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة انتهى. وعلم الله آدم الأسماء كلها، يعلمه أسماء كل شيء مما كبر وصغر كما هو ظاهر القرآن، ويدخل فيه أسماء الملائكة وأسماء ذريته وأسماء الأواني والصنع التي يعملها. فقيل بأنه علمه أسماء الملائكة الذين كانوا في ذلك المكان، ثم عرضهم على الملائكة عرض مسمياتها، فقال أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء بمسمياتها كنتم صادقين أن بني آدم أصحاب فساد في الأرض. قالوا سبحانك تنزيه وتقديس من الملائكة لله عز وجل، لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنه لا يحيط أحد بشيء من علمك إلا بما شئت أن تطلعهم عليه، إنك أنت العليم بكل شيء الحكيم في أفعالك وأمرك. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر معه، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، أخرجه مسلم. لأن الإنسان يؤتى من الجوف، شهواته في جوفه، الفرج مجوف والبصر مجوف والسمع مجوف والبطن مجوف والأنف مجوف، فشهواته وفساده يؤتى من قبل جوفه، فإذا سلم من الجوف فهو سالم، وإذا أصيب من جهة الجوف فهو العاطب. البصر يبصر به المحرمات، سلم منه سلم من شر كثير، السمع يسمع به الآثام والمحرمات، إن سلم منه سلم من شر كثير، الفرج يأتي به الحرام ويقع منه الحرام، إن سلم منه سلم من شر كثير، وهكذا الفم أكل الحرام شرب الحرام التكلم بالحرام، وهكذا الأنف شم الحرام ونحو ذلك مما يصعط من الحرام. إذا سلم الإنسان من الشرور الجوفية سلم من شر كثير، حتى القلب يفسده الشيطان إذا تمكن منه وهو في الجوف. فلذلك الشيطان حين نظر إلى آدم وما زال مجندل طينة صلصال، إلا أنه رأى فيه هذه التجاويف عرف السهولة إلى الوصول إليه. فكم من إنسان يسلم من جهة فرجه ويعطب من جهة أذنه، وكم من إنسان يسلم من جهة أذنه ويعطب من جهة عينه، وكم من إنسان يسلم من جهة أنفه ويعطب من جهة فمه، وكم من إنسان تجتمع فيه البلايا كلها، سيء في سمعه، سيء في بصره، سيء في شمه، سيء في أكله وطعمه، سيء في فرجه، صلى الله السلام والعافية. والأجوف الذي يحتاج إلى غيره لسد الجوف والشهوة. وعلم إبليس عند ذلك أن هذا المخلوق يسهل الدخول إليه من هذه التجاويف. وقد ذكر المفسرون ها هنا أمورا كثيرة فيها خلاف كثير، وهذا الخلاف الذي ذكر في تفسير الآيات كثير منه ناتج عن التفسير بعض المعنى أو التفسير بالإسرائيليات. وإبليس كان من الجن كما أخبر الله عز وجل كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فلا التفات إلى من قال أنه كان من الملائكة. فالله عز وجل خلق الملائكة من نور وخلق الجن من نار، وفرق بين النور والنار. ولذلك كان في الملائكة الطاعة وفي الشيطان الطيشان لأصل خلقته. والإنسان في كثير من فيه كثير من صفات الأرض لأصل خلقته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. خرجه أبو داود عن أبي موسى. قال يا آدم أنبئهم أخبرهم بأسمائهم، فلما أنبأهم أخبرهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أخبركم إني أعلم غيب السماوات والأرض فلا تخفى علي خافية، وأعلم ما تبدون من أعمالكم وما كنتم تكتمون في قلوبكم. وإذ قلنا للملائكة بعد إظهار حكمة الله عز وجل من خلق آدم عليه السلام اسجدوا لآدم تكريما وتشريفا، والسجود لآدم عليه السلام حقيقة بأمر الله، وهو هنا طاع لا كما قال بعضهم كان السجود لله. فسجدوا استجابة لأمر الله عز وجل، إلا إبليس أبى امتنع عن ذلك واستكبر تعاظم في نفسه، وكان في علم الله وحكمه من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة وكلا منها رغدا العيش الهني الذي لا عناء فيه. وقد اختلف العلماء هل هي جنة عدن التي هي في السماء أو هي جنة في الأرض، وذكر الخلاف وتوسع في النقل والمحاكمة بين القولين. ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح، والصحيح من هذا أنها جنة عدن، لأن الله عز وجل يقول إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. زد على ذلك أن آدم عليه السلام يقول كما في حديث الشفاعة هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، حيث شئتما من أين أردتما ورغبتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وقع النهي عن شجرة مخصوصة، لكن الله أعلم ما هي، والتنقيب عن هذا من فضول العلم. ومثله مما كانت عصا موسى عليه السلام وما لون كلب أهل الكهف. قال البغوي رحمه الله وكان سعيد بن المسيب يحلب بالله ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سكته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأكل. وهذا قول ضعيف، فإن خمر الجنة ليس فيه سكر. ثم هذا يخالف ظاهر القرآن، فإن القرآن أثبت له فعلا، والله عز وجل لا يؤاخذ أحدا لا يعقل، وإنما نسي آدم عليه السلام بسبب طمعه بالوعد الإبليسي، كما قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ويذكرون أنه نزل في سرنديب التي تسمى الآن سريلانكا، وقيل في جدة وقيل في الهند، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.